بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا هذه الأشرطة التي تحتوي على دروس لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وشرح الموسع نزهة النظر، وكلاهما للإمام المحدث الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا وقد اكتمل الشرح في 18 شريطا. نسأل الله أن ينفع المسلمين بها وأن يجزي كل من مؤلفها وشارحها خير الجزاء. والآن مع الشريط السابع.
المسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرض ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار.
لا تستهم به، هو الاعتبار.
هو الاعتبار. وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل هو
إنه شرحنا ظاهر لطيف مشروح، أنا شارح هو أيضا لطيف، ما أحتاج الشرح. نعم، خلنا نكمل كلام المؤلف. وليس كذلك
بل هو هيئة التوصل إليهما، وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة. والله أعلم.
نعم، مش عندي شو
وتتبع الطرق لذلك والاعتبار، اعلم انه لانحصار للمتابعات والشواهد.
انه ايش؟
لا انحصار للمتابعات والشواهد في الثقه. وقد يدخل في باب المتابعه والاستشهاد روايه من لا يحتج بحديثه اذا انفرد، الا انه ليس كل ضعيف يصلح للاعتبار، وانما لذلك درجات مفصله في باب مراتب الجرح والتعديل. وقد انكشفت المتابعات وتمحض وتمحض الحديث فرجا فله أمر وأحوال، حال يكون مخالفا مع كون الراوي حافظا ضابطا عدلا فيكون صحيحا، وحال يكون الراوي قاصرا عن هذا ولكنه قريب من درجته فيكون حديثه حسنا، وحال يكون بعيدا عن ذلك فيكون حديثه مردودا.
وين الرابع؟ نعم. كيف؟ نعم. كلام المثل. حالك حال يكون غير مخالف، وحال يكون مخالف من هو أوثق ومن هو أدون. يرجع لها الحاسب يمكن منقولة من كتب الكتب الأخرى إفراد عن النكت على ابن صلاح، يمكن أذكره ما هذه رواية الطابع نكتب اسمه، يمكن أنها شمال والقسم القسم من الشيء هو جزء منه، والقسيم للشيء هو المقابل له. القسيم للشيء بينه وبين الشيء تباين تام، والقسم من الشيء جزء منه. القسم من الشيء جزء منه. فمثلا نقول المياه قسمان، طهور ونجس. هذا هو الشيء، يكون النجس قسيم لقسم قسيم. طيب الطهور منه ما هو مكروه ومنه ما لا يرفع الحدث حدث الرجل وما أشبه ذلك. هذا قسم منه. فالقسم من الشيء هو جزء منه، والقسيم للشيء هو المقابل له المبين له. ولهذا يرد عليكم أحيانا يقول هذا قسيم للشيء وليس قسما منه، أو يقول قسم له وليس قسم منه وليس قسم له. هنا لما قال ابن صلاح رحمه الله معرفة اعتباره ومتابعته الشواهد، يظن القرآن أن هذه ثلاثة أشياء كل واحد منها قسم برأسه، فيكون اعتبار قسيما للمتابعات والشواهد وكذلك المتابعات. ولكن الاعتبار كما قال المؤلف هو أن نتبع الطرق لنعلم هل لهذا الحديث الفرد متابع أو شاهد، فهو كيفية الوصول إلى معرفة أن له إيش متابعا أو شاهد. طيب الشاهد والمتابع قسيم كل واحد منهما قسيم للآخر لأنه قسم مستقل برأسه. المتابعة التامة والقاصرة أقسام. طيب يعني المتابعة القاصرة قسم والتامة قسم، وكل منهما يطلق على أنه يطلع على المتابعة. وهذا الرحمن أيها لا كلها متابعة، لكن المتابعة تنقسم إلى قسمين تامة وقاصرة جزء منها، لكن الشاهد ليس من المتابعة في الشيء قسيم له. نعم واضح الآن. نعم المقابل له، المقابل سواء كان نقيض أو ضد أو خلاف اللي هو مقابل له. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ثم المقبول. كلمة المقبول قسيمها المردود، وهذا التحسين باعتبار المتواتر أو الأحاد، باعتبار الأحاد لأن المتواتر لا ينقسم إلى مردود ومقبول إذ كله مقبول. إذن ثم المقبول يعني من الأحاد، ثم المقبول يعني من الأحاد. إن سلم من المعارضة فهو المحكم، يعني إذا جاء دليل من الأحاد سالم من المعارضة، يعني لا يعارضه شيء لا من القرآن ولا من السنة، فهو المحكم. محكم اسم مفعول من أحكم الشيء إذا أتقنه. والمحكم يطلق على عدة معاني، يطلق على ما لم ينسخ، وحينئذ نقابله بما لا بالمنسوخ، نقول محكم ومنسوخ. ويطلق على ما كان واضح المعنى فيقابل بالمتشابه، ومنه قوله تعالى هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وربما يطلق على الكلام الرصين الفصيح الذي أحكمه المتكلم به، وهذا إحكام لفظي بحيث لا يتضمن حشوا ولا زيادة ولا نقصان، فيقال هذا كلام محكم أي متقن أتى به صاحبه أو تكلم المتكلم به على الوجه المناسب لمقتضى الحال. فهذه ثلاثة إطلاقات للمحكم، والمؤلف هنا يتكلم على الإطلاق الأول أي المقابل للمنسوخ. فالثاني من المعارضة الذي ليس له ما يعارضه يسمى محكما، مثل حديث إنما لما بالنيات لا صلاة لمن لا وضوء له، وهو كثير جدا، وهو الحمد لله أكثر النصوص محكمة لا معارضة لها. يقول فمن عرف فهو محكم، وإن عوض بمثله فمختلف الحديث. فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. إذا عورض المقبول بمثله وأمكن جمع سمي عند أهل العلم بالحديث مختلف الحديث، يعني الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف والتخالف. وقد ألف فيه العلماء كتبا، ومن أحسن ما رأيت كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، يذكر الأحاديث المتعارضة التي ظاهرها التعارض ثم يجمع بينها. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وقال فر من المجنون فرارك من الأسد، كلاهما من الأحاديث الصحيحة. فقول لا عدوى ولا طيرة يقتضي نفي العدوى، وقوله فر من المجنون فرارك من الأسد يقتضي وجود العدوى، وإلا ما كان الفرار منها فائدة. فنسمي هذا إيه؟ نسميه مختلف الحديث، لأن بينهما تعارضا لكنه تعارض ظاهري يمكن جمع بينهما. فيقال في حديث النفي لا عدوى ولا طيرة أي أن المرض لا يؤذي بنفسه بل بتقدير الله عز وجل، ولو شاء الله لم يعدي. فيكون في النفي، فيكون مراد بالنفي نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية بأن الأمراض تعدي بنفسها ولا بد من انتقال المرض المعدي إلى المريض إلى الصحيح. وهذا الاعتقاد صحيح ولا صحيح؟ لا صحيح، لا غير صحيح. ولهذا لما أورد على النبي صلى الله عليه وسلم إيراد ينقض هذا النهي، قالوا يا رسول الله الجمل الأجرف يأتي إلى الإبل الصحيحة التي هي كالظباء في الرمل ثم يعديها فتجرب، إيراد صحيح هذا الإيراد ولا لا؟ صحيح، هذا شيء مشاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ وش يقول الله؟ فالذي يعدي فالمرض لا ينتقل بنفسه بل بتقدير الله عز وجل وأمره، كما أن الجرب الأول الذي أصاب المجذوب الأول إنما كان بتقدير الله عز وجل. طيب، فر من المجذوب فرارة من الأسد، لا يورد ممرض على مصح، هذا يقتضي إثبات العدوى. نقول نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بتوقف الأسباب التي توجد الضرر، ولا يعني أن هذه الأسباب فاعلة بنفسها موجبة لما تقتضيه. أولا، طيب، فهذا هو الجمع بينهم. إذن نسمي هذا إيش؟ مختلف الحديث. يقول المؤلف رحمه الله مختلف الحديث هذا أو أولى أولى، فإن ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر منسوخ. هو ثبت أولى، يعني أولى يمكن الجمع، عورض بمثله ولم يمكن الجمع. فإن ثبت المتأخر يا عاجل كتاب كينه فإن ثبت متأخر فهو الناسخ والآخر منسوخ، فهو الناسخ والآخر منسوخ. والناسخ هو الرافع لحكم المنسوخ أو للفظه، ولهذا نعرف النسخ بأنه رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي. فالنسخ رفع للحكم كله، أما رفع الحكم عن بعض الأفراد فيسمى تخصيصا، وقد يسميه العلماء علماء السلف قديما بالنسخ، أي أن النسخ في عرف السابقين قد يعد بالتخصيص، لأنه في الواقع رفع لبعض للحكم عن بعض أفراده، فهو نسخ جزئي. على كل حال إذا لم يمكن الجمع وثبت المتأخر فالمتأخر ناسخ والثاني منسوخ. فإن قلت هل تثبت النسخ في الأدلة الشرعية؟ فالجواب أقول نعم أثبته في النص والواقع. أما النص فقال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهذا نص. وأما الواقع فاستمع إلى قول الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فالآن وعفى عنكم فالآن باشرهن الآن، وأما قبل فلا، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم إلى آخره. وقال الله عز وجل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. هذا نسخ ولا غير نسخ؟ نسخ لقولها الآن. فالنسخ إذا ثابت الدليل الشرعي والواقع الحكمي. طيب هل العقل يجوز النسخ على الله في أحكامه؟ الجواب نعم يجوز، لأنه لا يمكن أن تأتي النصوص بما يمنعه العقل أبدا، ثم إن العقل قد يوجبه. فإن الأمة إذا تغيرت حالها من حال إلى أخرى تناسب الحكم الناسخ كان مقتضى العقل إيش؟ أن يتغير الحكم لتغير الحال، فيكون النسخ إذن قد دل عليه النص والحس والعقل، خلافا لمن أنكره. والذين أنكروه اليهود أنكروا النسخ لأنهم كفروا برسالة عيسى وقالوا ما يمكن أن شريعتنا تنسخ، الله سبحانه وتعالى ما ينسخ الأحكام، هل الله جاهل ما يدري وبعدين تبين له الأمر شنو؟ لا، إذا لا يمكن أن ينسخ. ولكن الله أكذبهم بقوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن الغنم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم حكمهم. فالنسخ ثابت حتى في التوراة، لكنهم قوم مكابرون معاندون. إذن النسخ ثابت ولم ينكره أحد إلا اليهود. ويقال إن أبا مسلم الأصفهاني أنكره في القرآن وقال لا يمكن أن يقع النسخ في القرآن، فجيء إليه بالآيات ونشرت أمامه قال هذا ليس بنفس ولكنه تخطيط. يا رجل كيف تخطيط؟ نعم، لأن الحكم المنسوخ كان في الأصل عاما لجميع الأزمنة، فإذا رفع الناسخ حكمه في الأزمنة الثانية كان ذلك تخصيصا من الأزمنة. صح ولا لا؟ إذا نقول نوافقك على هذا، ما يرضيك هذا الشيء، فيكون الخلاف بينه وبين الناس تهوية، وإلا فقد ثبت أن الحكم ولا هو فقد وإلا فهو قد أقر بأن الحكم ارتفع، إلا أنه يسميه تخصيصا وغيره يسميه نسخا، وحينئذ يكون خلاف أبي مسلم الأصفهاني مع الجماعة خلافا لفظيا لأنهم اتفقوا على المعنى. المهم أن المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب المختصر الذي يعتبر جزء من الكتب أثبت النسخ ولا لا؟ أثبته، وعرفنا الآن متى يكون نسخ، أنه إذا تعارض نصان ولم يمكن الجمع بينهما وثبت المتأخر، ثبت المتأخر. ومن هنا نعرف أنه يشترط لثبوت نص الذكري، يشترط لثبوت نص إيش؟ تعذر الجمع والعلم لتأخر الناس، والتعارض معلوم التعارض هو الأصل، ولهذا نقول تعذر الجمع أنا تعارض. نعم طيب، يقول رحمه الله فالمتأخر هو الناس. طيب شكرا. وإلا الترجيح، يعني وإلا نعلم التاريخ فالترجيح. كيف الترجيح؟ يعني نطلب الترجيح بين النصين، وطرق الترجيح كثيرة وقد تكلم عليها أهل الأصول في الفقه. والترجيح معناه أن تدل قرائن على أن أحدهما هو الثابت والثاني غير مقاوم، هذا الترجيح، أن تدل قرائن على أن أحدهما هو الثابت والثاني غير مقاوم له لأنه مرجوح. وقد ذكرنا طرقا من الترجيح في كتاب الأصول من علم الأصول، ولكن المرجحات لا تخفى على الإنسان العاقل الذكي. فمثلا لو تعارض نصان أحدهما كان فيه المعارض صاحب القضية، أيهما يقدم؟ الثاني الذي فيه صاحب القضية. فابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وميمونة قالت إنه تزوجها وهي حلال، والحديثان صحيحان، أيهما مقدم عبد الله؟ من؟ حديث ميمونة أنه تزوجها وهي حلال، تزوجها وهو حلال، تزوجها وهو حلال لأنها صاحبة القضية، لا سيما وأنه قد عرضها حديث أبي رافع الذي كان الرسول بينهما وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. طيب تعارض نصان أحدهما متقن على الأصل والثاني ناقل عن الأصل، أيهم اللي يقدم؟ الناقل عن الأصل يقدم لأن معه زيادة علم، فأما المطيع على الأصل فهو على الأصل، لكن إذا جاءنا الناقل عن الأصل فإننا نقدمه. ومنه على رأي بعض أهل العلم حديث نقض الوضوء بمس الذكر وعدم نقضه به، فإن بعض أهل العلم يقول إننا نرجح حديث النقض لأنه ناقم عن الأصل، وحريف هذا النقل مبطن على الأصل. عرفتم؟ فسلك طريق الترجيح، ولكن سبق لنا أن طريق أن الجمع بينهما ممكن، وإذا أمكن الجمع فلا نلجأ للترجيح، لأن اللجوء إلى الترجيح يستلزم إبطال أحدهما، والجمع بينهما عمل بهما جميعا فيكون أول. طيب يقول المؤلف: وإلا فالتوقف. ثم التوقف يعني فإن لم نجد صحيحا، إن لم نجد مرجحا، وجب علينا التوقف. ولكن لاحظوا أن هذه مسألة فرضية باعتبار النصوص، فرضية باعتبار النصوص لا باعتبار أفهام أهل العلم وعلومه، لأن التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع ولا النفع ولا الترجيح هذا أمر إنما يكون باعتبار نظر المستدل، أما باعتبار الأدلة فهذا أمر لا يمكن مستحيل، لأننا لو جوزنا أن تكون الأدلة متعارضة يتعذر فيها واحد من الوجوه الثلاثة لصار في الشرع ما لا بيان فيه. والله عز وجل يقول: أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لكن الوصول إلى هذا الحد، الوصول إلى هذا الحد وهو أن لا نجد أو جمعا ولا نفخا ولا ترجيحا، هذا باعتبار من؟ باعتبار نظر المسلم، هو الذي قد يكون فهمه يعجز عن الجمع، أو يكون علمه قاصر لا يعرف متأخر من المتقدم، أو يكون علمه كذلك قاصرا لا يعرف طرق الترجيح، وحينئذ يجب عليه التوقف. ثم التوقف هل يعتبر علما أو يعتبر جهلا؟ يعتبر علما، لأنه إذا توقف فإنه يقول: أنا لا أقول على الله ورسوله ما لا أعلم. وقول الإنسان فيما لا يعلم لا أعلم علم، كما قال ذلك ابن مسعود أن الإنسان إذا قال فيما لا يعلم لا أعلم فهذا هو العلم. لكن المسلم إذا تكلم فيما لا يعلم بما لا يعلم فهذا هو الجهل المركب. نعم. طيب، إذا نتوقف. وقد اختلف أصحاب الإمام أحمد رحمه الله وإياه، هل إذا قال في مسألة ما قولا توقف فيه هل يعتبر ذلك رواية أو يعتبر ذلك سكوتا فلا ينسب إليه؟ اختلفوا فيه أصحاب الإمام أحمد، فقال بعضهم: إن هذا رواية، وأن التوقف قول. وقال آخرون: إن هذا إمساك وليس بقول، فهو سكوت. ولكن الذي يظهر من صنيع صاحب الإنصاف والفروع وغيرهما ممن يقولون رواية عن أحمد أنهم يعدون رواية توقف رواية وقولا لإمام أحمد، لأنه كما قلنا قبل قليل إن التوقف علم يتساوي الأدلة عند المستدل فيقف، بخلاف من لا يعلم أبدا. يقول: أنا ما بحثت الأدلة ولا نظرت هل يجمع بينها أو العجمة ولا أعلم عنها شيئا إطلاقا، فهذا نعم هذا سكوت ولا يمكن أن ينسب إلى العالم بأن هذا قول له. نعم. نعم. لا، بمثله يعني بمقبول. لا، بكونه من الآحاد. ما هو معنى بقول أرجح، يعني لو كان المراد مثله في الرجحان لتناقض مع قوله وإلا في الترجيح. إذا كان أقوى منه فإنه نعم يعتبر معارضة، فنلجأ إلى الجمع أولا. إذا كان بمثله لكونه من أفضل الأحاد لا لكونه مساوي له في الصحة، فلا يقوي إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر منسوخ. مختلفة عند 16 38 عجيب. إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مصنف أو من آخره بعد السابع أو غير ذلك، فالأول المعلق. يعني لو رجعنا إلى صفة الرد، رد الحديث لماذا يرد؟ يرد الحديث إما للطعن أو للاتصال، يعني سبب الرد أمران، إما الطعن في الراوي وفي متن الحديث، وإما السقط في السند، إذ أنه سبق أن من شروط الصحيح أن يكون راويه عدلا تام الصدق، وأن يكون السند متصلا، وأن لا يكون في المتن علة ولا شبه. فالصحة تعود إلى الراوي وإلى السند وإلى المروي، انتبه، إلى الراوي بأن يكون عدلا ثقة، إلى السند بأن يكون متصلا، إلى الحديث المروي بأن يكون غير معلل ولا شبه. على هذا تدور الصحة. ما يقابل الصحة يكون سببه إما الطعن في الراوي أو المروي أيضا، وإما الانقطاع، انقطاع السند الذي عبر عنه مؤلف بقوله الثقة. نعم. يقول ثم المردود إما أن يكون للثقة أو طعن أو طعن. الثقة إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره أو من وسطه. الثقة في السند إما يكون من الأول أو من الآخر أو من الوسط. مثال ذلك: حدثني رقم واحد، قال حدثني رقم اثنين رحمه الله، قال حدثني رقم ثلاثة، قال حدثني رقم أربعة. فهمتم الآن؟ روى واحد عن رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة ورقم أربعة. فإذا أضيف السند إلى رقم اثنين فما فوق، فالثقة الآن من أول السند، وإذا حذف من السند رقم اثنين صار من الوسط، وإذا حذف من السند رقم أربعة صار من الآخر. ولهذا يقول المؤلف: الثقة إما أن يكون من مبادئ السند، مبادئه يعني أوله، من مصنف أو من مصنف، هذه واحد، أو من آخره بعد التابع وهو الصحابة، يعني بأن يحذف الصحابة، أو غير ذلك مثل أن يكون من أثنائه، من يكون من أثنائه. فالثقة مع يكون رقم واحد فيكون من أوله، أو رقم أربعة في المثال فيكون من آخر، أو رقم اثنين أو رقم ثلاثة أو رقم اثنين وثلاثة. فهذا الأخير يسمى في أثناء السنة من الوسط. تقول: فالأول المطلق المعلق، نعم، فالأول المعلق سمي به تشبيها له بالمعلق في السقف، فمثل هنا هذه معلقة أو لا؟ طيب معلق منها إلى الأرض غير مفتوح، من الأول ولا من الآخر؟ من الأول، من الأول، يعني إذا أراد أن يصعد يصعد من تحت فيكون من الأول، يسمى هذا معلقا، وسمي تعليقا تشبيها له بما يعلق في السقف. طيب والثاني، الثاني المرسل، وهو أن يكون الحذف من آخره مما يلي المسند عنه، كالصحابي مثلا، فإذا روى الإمام أحمد أو البخاري حديثا بسند متصل من أوله إلى آخره إلا أنه ليس فيه تابعي، إلا أنه ليس فيه صحابي، فإنه يقال في هذا إنه مرسل. ليش؟ لأنه سقط منه واحد، والمرسل والمعلق كلاهما من أقسام الضعيف لعدم صحة السند. يقول والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. الثالث ما هو؟ إذا كان الحق ليس من أوله ولا من آخر، من الوسط، فلا يخلو إما أن يكون الثق اثنين فأكثر أو واحدا فقط، فإن كان واحدا سمي المنقطع، وإن كان اثنين فأكثر على السوالي سمي المعضل، وإن كان اثنين فأكثر لا على السوالي فهو المنقطع. طيب إذن إذا كان السند ثلاثيا فالإعضال فيه ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن، لأن وسطه شيء رجل واحد، ولا بد أن يكون الإعضال سقط منه رجلان فأكثر على السواد. طيب إذا قلت حدثني رقم واحد عن رقم أربعة، ما تقول في هذا؟ مواصل، لأنه فقد منها رقم أثنين ثلاثة. وإذا قلت حدثني رقم واحد عن رقم أربعة، هل هو؟ طيب عن رقم ثلاثة يسمى هذا منقطع، لأن الساقط واحد. واضح؟ يقول رحمه الله فهو المنقطع، ثم قد يكون واضحا وقد يكون خفيا، نقف عليه لأنه بحث مهم. الحاصل أنك لو سئلت ما أسباب رد الحديث فقل تنحصر أسباب رد الحديث في إما الطعن في الراوي أو المرء إذا يقطع السند والمعلق، وإما انقطاع السند فالجميع اثنين لكن واحد يدخل في اثنين. طيب الانقطاع في السند أو السقف كما عبر المعلق إما أن يكون من أول السند أو من آخره، إن كان من أوله فهو منقطع معلق، إذا كان من آخره فهو مرسل، إذا كان من أثنائه فإن كان باثنين فصاعدا فمعضل، وإن كان بواحد فمنقطع. نعم متوالي، لابد من هذا على التوالي. نعم
لأنه
خرج إليه في
ليلة
شيخه، وقال من الأول
سواء الحديث المطلق ما قيدها عند النوم.
قال من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يجعل عليه من الله حافظ ولا طب. نعم دعاه مطلق حديث أبي هريرة صحيح. من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يجعل عليه من الله حافظ ولا يقرب الشيطان حتى عندنا أو قبل أن ينام أو لو فرغمت ما نام أبدا ما في ليلة. أما الثاني فهو يأخذ على قافة أحدكم ثلاث عقد فلا ينافي لأن هذه العقد لا تضره. المراد القرب الذي يكون فيه الضرر لأن سبب الحديث يبينه، لأن سبب الحديث أن الشيطان كان يأتي إلى ثمر الذي كان أبو هريرة ناظر عليه فأخذ. فهو يقول الصلاة إذا قام فلك الله انحلت عقده، فإذا توضع انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت الثالثة. نعم.
إذا لم نقرأ
لا الحديث عام والجمع ممكن. فإذا كان هذا من هذا النوع، إذا كان التعارض يمكن الجمع بينهما وجه. نعم.
لا
فاتين الشرع ما كنا. نعم.
والمعروف
من
الناس
يعني الناس يكون بالمتصل وبالمنفصل ويكون حتى قبل العمل، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام نسخ الله وجوب ذبح ابنه قبل أن يفعل في نفسه.
نعم فهو منقطع.
نعم لكن لا شك إن إذا كان اثنان أو إذا كان اثنين فهو أشد مما لو كان واحد. نعم كل هذه الأشياء تسمى منقطعة، حتى المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع كلها تسمى قطع وانقطاع. لكن المنقطع بالإضافة إلى المعضل والمرسل والمعلق يفسر بأنه ما سقط منه راوي في أثناء السنة. وأما عند الإطلاق فالمنقطع كل هذا يسمى منقطع، حتى المرسل يسمى منقطع. وهذا هو السر والله أعلم. أن المؤلف رحمه الله قال ثم السقط ولم يقل ثم الانقطاع. نعم السقط ظاهر يمكن يجد في رواه ثانيه. نعم وش السقط؟ السقط بمعنى السقوط والسقط بمعنى المسقط. نعم أو تعالى ثم المردود وموجب الرد. المردود هذا بالنسبة للحديث، وموجب الرد بالنسبة لسبب رده، لأن الحديث يرد لأحد أمرين: إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راوي على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون الأمر لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. المضبوط لا يخرج عن حاله إما أن يكون وعظي شرحا هذا يقول طيب بين المؤلف أن المضبوط إما أن يكون لسقط من إسناد السند. مثال ذلك روى رقم واحد عن رقم اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة.
من فضلك ذكر الشريط.